بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب القضاء، وهو وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. القضاء بالمد مشتق من قضى يقضي، وقد ذكر صاحب الجواهر رضوان الله عليه أن المعاني اللغوية التي يأتي بها معنى القضاء قد تتعدد إلى 10 معان، إلا أن سيدنا في موسوعته ذهب إلى أن هناك جامعا مشتركا بين هذه المعاني جميعا، وهو النفوذ. فالقضاء فيما نحن فيه إنما يطلق عليه قضاء لأن أمر الحاكم ينفذ وقضاء القاضي ينفذ. والقضاء في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا أمر يجب إنفاذه، وهكذا، لكنه ليس مهما. اصطلاحا عرفوه أي مشهور الفقهاء أنه ولاية الحكم شرعا، يعني أن تكون لأحد ولاية حكم، ولاية حكم يعني أن يحكم بين الناس شرعا لمن له أهلية الفتوى. فإذن هي ولاية ثابتة بمقتضى حكم الشرع، لكن ليست لكل أحد، وإنما لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، يعني عنده ملكة استنباط يستطيع من خلال هذه الملكة أن يستل جزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية. يعني هذه الولاية ثابتة لهذا الأهل على أشخاص معينين اللي هم طرفي الدعوة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق. وقلنا وسبق أن قلنا أيضا أن أكثر هذه التعريفات لا يمكن أن تجعل حدا تاما أو رسما تاما لعدم خلوها عن إشكال الطرد والعكس. ومن هنا لورود مجموعة من الإشكالات على هذا التعريف ذهب المصنف رحمه الله في الدروس إلى تعريف القضاء اصطلاحا بأنه ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الإمام، حتى لا تجي تقول مثلا بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، لأنه في بعض الأوقات القضاء ليس فيه إثبات حق ولا مستحق، فنجي نقول ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة. خب يبقى الإشكال من قبل الإمام، أنت تجي تقول غير الإمام شنو؟ الفقيه الجامع للشرائط إذا أردت بلفظ الإمام، الإمام المعصوم. وإن أردت الأعم نجي نتكلم عن قضاء المقلد، وهو بحث يبحث يجوز أو لا يجوز. على كل حال أكثر هذه التعريفات لا تسلم من هذه الإيرادات، فالذي ينبغي قوله أن هذه الإصطلاحات هي شرح الاسم وليست حدا أو رسما. على كل حال حكم القضاء الوجوب الكفائي، لأنه به يتقوم نظام الحياة البشرية، إلا أن يصير الناس بعد يرتفع إلى درجة من التعقل والإنصاف اللي ما حد يحتاج إلى قاضي. أكو بحث يبحث في وجوب الحكومة الأعم من القضاء وغيره، يعني وجوب حكومة، يعني وجوب إقامة حكم بين الناس، إنه لا بد للناس من أمير. وأكو أبو بكر الأصم ذهب إلى عدم الوجوب عقلا، كل الناس يقول يجب عقلا وجود الحكومة حتى ترتب أوضاع الناس، تنصف هذا من ذاك، تسوي قوانين، تدير أمور الناس. يعني إلا هو هذا أبو بكر الأصم من فقهاء التاريخ قال لا، لا يجب عقلا، ممكن أن يصل البشر إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى حاكم. هذا الوجدان بتعبير صاحب كشف اللسان، والظلم من شيء من النفوس، وبالتالي يحتاج الناس إلى قاضي وإلى حاكم ينصف المظلومة من ظالمه. هو بحاكم وقضاء والناس ذئاب، شاترين تخليهم لا حكومة ولا قضاء ولا شرطة ولا شيء يصير بحال الدنيا. نعم، إذا خرج الصاحب أجل الله تعالى فرج في الرواية مسح على عقول الناس فاكتملت عقولهم، يمكن حين ذاك إذا اكتملت عقول الناس يستغنوا عن كثير من هذه القوانين وهذه التشريعات، بس إلى أن يظهر القضاء واجب كفاية. ليش مو وجوب عيني؟ لأنه ليس من الأمور التي تحتاج إلى كل أحد، وإنما تحتاج مجموعة يتصدر إلها، فإذا قام به مجموعة كافية سقط وجوبه على الباقي. في عصر حضور الإمام عليه السلام الأمر موكول إليه، يتصدى مباشرة، يعين وكيلا، يرسل أشخاصا، أمر القضاء موكول إليه حال حضوره. نأتي لمرحلة الغيبة فنتكلم أولا، هل ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، لشرائط الإفتاء والفتوى؟ نعم، ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، إما بالإذن العام، يعني بإذن العام، إذن الإمام العام، العام لجعله حاكما في كل الأمور وواليا في كل الأمور، أو لا، الإذن العام في جعله قاضيا، في جعله حكما، مو إذن عام للتصدي لكل شأن. ومن هنا تتفاوت نظرة الفقهاء إلى ولاية الفقيه، هل هي مختصة بجوانب القضاء وجوانب الحسبة، أو لا تتعدى لتشمل كل وظائف الإمام إلا ما خرج بالدليل. الكلام كل الكلام في هذا الإذن العام الذي أعطاه الإمام، فإني جعلته حاكما فإنه حجتي عليكم. هذا الإذن ماذا يفيد؟ انظروا إلى شخص عرف شيئا من قضائنا أو قضايانا، روى حديثنا، رواة حديث، هل إرجاعات هذه ماذا تعني؟ هل تعني إرجاعا عاما بمعنى أن ما للإمام عليه السلام هو للفقيه فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، الراد عليهم كالراد علينا، اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفائك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون من بعدي ويرون سنتي، أو الفقهاء أمناء الرسل. هل الإطلاقات العامة أو لا؟ نقول بعض الروايات فيها إشكال سندي، بعضها فيها إشكال متني، الثابت عندنا بعض الموثقات اللي تيجي تعطي للفقيه نوع من الصلاحية في القضاء بين الناس. انظروا إلى رجل روى شيئا من حديثنا، عرف شيئا من قضائنا، فاجعلوه حكما فإني جعلته حكما، هذا المقدار. طبعا البحث ليس بهذه السهولة، لكن أنا أقول لك منشأ الخلاف وين، اللي يجعل للفقيه الصلاحية المطلقة إلا ما خرج بالدليل، أو لا، لا يجعل له صلاحية إلا ما خرج بالدليل. ومن جملة ما خرج بالدليل على كلا المبنيين القضاء، يعني القضاء أمر متفق عليه في حدوده الدنيا طبعا، مو في الحدود العليا. يعني ليش بادر من ذهنك القضاء يعني إقامة الحدود الشرعية؟ لا، لكن موضوع آخر. قضاء يعني أن تنزأ، أن تفك نزاعا بين متخاصمين، مو أكثر من هذا. الإمام سلام الله عليه هيك، مو وظيفتنا. الناس
ما دي مسؤول الأمر.
خلينا في القضاء. قال: أي الحكم بين الناس وهو واجب كفاية في حق الصالحين له. طبعا إنما يجب كفاية في حق من هو أهل، إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام في عصر الحضور من وظائف الإمام أو نائبه، نائبه الخاص يعني ومقصود النيابة العامة، فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به عليه صلوات الله عليه، أن يرسل شخصا إلى بعض النواحي التي لا تنبسط يده الظاهرية عليها مباشرة، ويجب على من عينه الإجابة. هنا انقلب إلى وجوب عيني، مش عجب، لأن الإمام أمر وظاهر الأمر الوجوب. واحد اثنين العينية، أيضا الأصل في الأوامر أن تكون عينية، فإذا واحد شخصه الإمام وأمره لا يجوز له أن يتخلف. نعم، ما زلنا في الإمام الإمام. ولو لم يعين وجبت كفاية، تلك الناحية التي لم يعين لها الإمام وجب عليهم كفاية أن يتفضوا لهذا الموضوع أيضا. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، ما في هالبلد إلا هالولد، فهالبلد ما في واحد يمكن أن يتصدى لأمر القضاء سوى واحد ما عدل هالمجتهد مثلا، أو هالواحد اللي يقدر يروح يراجع الإمام هو الوحيد اللي يعرف شيئا من قضاياهم تعينت عليه. ولو لم يعلم به الإمام لزمه، لزم من هو أهل على نحو العينية. وإحنا قلنا فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، زين هذا الواحد لم يعلم به الإمام، فلزمه حتى يعني لزمه عينا حتى ولو لم يأمر الإمام،
يعني ملزوم بس مو من جهة أمر الإمام،
لا من جهة الوجوب الكفائي والوجوب العيني. نحن نقول ويجب على من عينه الإجابة، ولو لم يعين وجبت كفاية، صح؟ ما أكو إلا واحد صار عيني، هل واحد لم يعلم به الإمام لزمه حتى لو لم يعلمه الإمام. البعض لعبارة ولو لم يعلم به الإمام فالسيد في الموسوعة حمل الإمام هنا على نائب الإمام، يعني مقصود يعني افترض الإمام بمعناه العام الفقيه الجامع للشرائع ما علم به فلزمه، ما ملجئين. الكلام هنا إلى الآن في الحديث عن وظيفة الإمام عليه السلام، يعني في الحديث عن عصر حضوره لم يعلم به الإمام علما ظاهريا. الإمام ليس مكلفا بأن يعمل على وفق علمه الخاص، الإمام مأمور بأن يعمل على علمه الظاهري، ما درى أنه في ظاهران، يعني ما درى أنه في تلك البلد في فلان، فيلزم على ذلك أن يتصدى. وكيف كان لازمه الطلب، وفي استحبابه مع التعدد عينا، يعني إذا فيه مجموعة تقوم به كفاية يجب، فيه واحد يكفي يجب عليه على نحو العينية. زين واجب كفاية على تلك المجموعة هو واجب عيني على هذا في حال وجود فقهاء متعددين وقيام البعض يؤدي الواجب، الباقي يستحب لهم أن يتعرضوا للقضاء. افترض في هالبلد نحتاج 10 قضاة، 10 قضاة فيه وراحوا وتصدوا، الباقي في عندنا 10 فقهاء آخرين جالسين، يستحب لهم أن يعرضوا أنفسهم لموضوع القضاء، يروحوا يدوروا إذا في ناس يحتاجوا إلى قضاء. قال وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان، من جهة منصب خطر وعظيم، فيا الله ما دام حصلنا الواجب انع بنفسك، يقول لك مكروه، مكروه لك أساسا أن تعرض نفسك للقضاء. من جهة لا خب هذا الشيء قيام بمصالح الناس، فك نزاعاتهم إلى آخره. الشهيد الثاني يقول أجودهما ذلك، أنه مستحب عينا يصير، لكن مع الوثوق من نفسه بالقيام به، إذا كان يرى من نفسه أنه أهل. نفتح زاوية لا بأس بها، أنت لا يجوز لك أن تترافع إلى قاض غير عادل كما يأتي، ولا يجوز لك أن تصلي خلف إمام غير عادل. أكو سؤال يسألوه لنفس الإمام والقاضي، هل يجوز للقاضي أن يتصدى لعمل القضاء وهو يعلم من نفسه عدم الأهلية؟ هل يجوز لإمام الجماعة أن يتصدى لإمامة الجماعة وهو يعلم من نفسه عدم الأهلية؟ لا. شو احنا الناس نجي نقول لهم انتوا يجب عليكم ان تصلوا خلف الامام العادل، هم في شخص العادل يصلوا وراء هذا الامام، اذا لم يكن عادلا هل يجوز له ان يؤمهم؟ بعبارة اخرى، هل ان منع الامام عليه السلام الناس من الصلاة خلف الفاسق معناه عرفا أيها الفاسق لا تأم؟ هل أن منع الإمام الناس من مراجعة القاضي غير الأهل معناه الملازم له عرفا أيها القاضي غير الأهل لا تتصدى للقضاء، أو أن المسألتين منفكتين؟ وبالتالي وين الثمرة؟ الثمرة يجوز لغير العدل أن يتصدى لكلا الأمرين، لا يأسن في هذه الناحية. يعني يقضي بحق بس هو ليس بعادل، من دولة الشرائط يكون عادلا ومو عادل، شرب خمر بس قوانين الشريعة حافظنا حفظ جيد يطبقها تطبيق جيد، مثلا أبو ليش تبع القضاء لصلاة الجماعة؟ بعض الفقهاء فكك قال لا، في موضوع القضاء عندنا نواهي، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، وهذا معناه نهي عن أن يتصدى غير الأهل، بس صلاة الجماعة ما عندنا هالشكل شيء، وبالتالي غير الأهل يجوز له أن يتصدى لصلاة الجماعة. السيد في الموسى قال لا، كلا الأمرين من باب واحد، يعني أمر الإمام للناس بأن لا يصلوا خلف الإمام العادل معناه أن لا يصلوا خلف الفاسق، معناه عدم جواز أن يتصدى الفاسق لصلاة الجماعة. يعني الشخص إذا كان يرى نفسه غير أهل لصلاة الجماعة من ناحية العدالة قصدي، فيجب عليه أن لا يتصدى، يعني يحرم عليه التصدي، فلو تصدى أثم. هذه هم فزلكة. وكيف كان إذا كان واثقا من نفسه استحب له، يقول الشهيد الثاني، هذا كله في حال الحضور، فالإمام عليه السلام يعين أو يتصدى مباشرة. زين الغيبة، قال وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، هذه المرتبة التي لا إشكال فيها، لأن احنا قلنا عندنا مرتبة ثانية اللي هي الفقيه المتجزئ، يعني المجتهد المتجزئ على فرض وقوعه وإمكانه، وهذا بحث آخر، يعني هل يمكن أن يكون هناك فقه أو فقيه أو مجتهد متجزئ على فرض؟ نعم. نجي نقول هل يجوز له أن يتصدى لعمل القضاء ينفذ قضاءه؟ إثلاث المقلد ينفذ قضاءه أو لا؟ الآن الأول، الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء في عصر الغيبة ينفذ قضاءه، شنو شرائط الإفتاء؟ قال وهي البلوغ، أن يكون بالغا، والعقل عاقل، بعد فقيه مخبل هذا ما يمشي الحال، والذكورة، والإيمان بمعناه الخاص، والعدالة، وطهارة المولد إجماعا. هذه الشرائط التي مرت، بلوغ، عقل، ذكورة، إيمان، عدالة، طهارة مولد، شرائط إجماعية. أكو شرائط فيها كلام، منها والكتابة، أن يعرف الكتابة، يعني تتطور مجتهد جامع الشرائط أعرف يكتب، والحرية، أن يكون حرا مو عبد، عبد اللي مجتهد يصب شاي في ويسمى في مجلس الدرس مع المجتهد ويستمع، اجتهد 30 سنة يصب شاي وهذا يدرس، اجتهد. والبصر، يعني أن يكون الفقيه القاضي، هذا وانت حتى
هذه شرائط خلافية،
هذه شرائط خلافية، ما نتكلم عن شرائط الإفتاء العامة، لا يصير خلط قضاء. ولداء البعض قال هنا العبارة موهمة، أن هذه شرائط إفتاء، هذه مو شرائط إفتاء، هذه شرائط قاضي.
وهذه أولى شيئين تكون متوفر في،
لا مجتهد أن يكون أعمش بيها، ما شاء الله المجتهدين والمراجع اللي فقدوا بصرهم، لا فقد بصره وكان مرجع، شيخ محمد طه نجف رضوان الله عليه وقدس الله نفسه، فاقد البصر، ميز عبد الهادي الشيرازي فاقد البصر، شاء يعني فعلا هل متخاصمين منه؟ يميز بين المتخاصمين نفس الكلام، ما فيها فرق كلامنا الآن، هذه اللي يصير قاضي نقول له يجب أن تكون مبصرا أو لا يكفي الأعمى؟ قال على الأشهر، الأشهر بين الفقهاء في هذه الثلاثة أن يكون كاتبا حرا بصيرا، والنطق قاضي وأخرس بعد هذا الشون يقول حكمة المحكمة، وغلبة الذكر، يعني أن يكون تحضر، أن يتذكر مو كل ينسى، مثلي وأمثالي لا أصلحان للقضاء، والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها. زين، هذا الاجتهاد كيف يتحقق؟ يسهل عليكم الشهيد الثاني الطريقة لبلوغ الاجتهاد في صفحة ونص صفحتين، نقرأها عليكم وشوفوا نفسكم. قال ويتحقق بمعرفة المقدمات الست، يعني لكي تكون مجتهدا عليك أن توفر في نفسك هذه المقدمات الست. واحد، وهي الكلام، مو أن تتكلم، علم الكلام. اثنين، والأصول. ثلاثة، والنحو. أربعة، والتصريف. خمسة، ولغة العرب. ستة، وشرائط الأدلة، المنطق، قلنا لا شيء المنطق، لا ما عنده شيء المنطق، وشرائط الأدلة، علم المنطق يعني. والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. زين، انت تقول عليها ان يعرف علم الكلام، عليه أن يعرف النحو، عليه أن يعرف الأصول، عليه أن يعرف لغة العرب. أي مقدار من هذا ينبغي عليه أن يوفره في نفسه؟ إذا أردت أن تضيف الأصول، الأصول الأربعة، لا تجعلها من جملة المقدمات، يعني بمعرفة المقدمات والأصول، مو أن المقدمات من جملتها الأصول الأربعة. ها لكو الكتاب والسنة والإجماع معرفتها والعقل. هذه الأصول يعني بمعرفة المقدمات الست ومعرفة الأصول الأربعة. قال والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى، يعني أن يعرف الله بالدليل وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام، يعني صفات الجلال والجمال المسمات فيه، وعدله وحكمته، وأن الله عادل وأن الله حكيم، بس الأدلة طبعا، ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وعصمته، وإمامة الأئمة عليهم السلام كذلك، يعني مع عصمتهم ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به. شلون تقول مو معصوم بعدين تتبعه؟ لازم يثبت لديك بالدليل عصمتهم حتى يكون خبرهم عليك حجة. والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي. مو تقرأ الكتاب واحد في كل هالأمور وتقول والله حصلنا مقدمة الأولى، علم الكلام توفر. لا، كل هالأمور لابد أن تكون متوفرة في ذهن الفقيه بدليلها. ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاصطلاح على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات. بعد تروح زايد في علم الكلام والفلسفة وتدرس بداية حكمة ونهاية حكمة وأسفار، هذه لا يجب. وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى، من جهة وجود أناس متكلمين قادرين على رد الشبهات، بس هذا لا ربط له بموضوعنا وهو الاجتهاد. ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، ليس من جملة المقدمات الست. ليش؟ لأن هالمقدار يجب على كل مكلف، هالمقدار المذكور كل مكلف يجب عليه أن يعرفه بالدليل التفصيلي حال حال. فالمجتهد هنا حاله حال كل المكلفين، فعلم الكلام أساسا ليس من مقدمات، فإنما يتوقف عليه منه، يعني ما يتوقف الاجتهاد على علم الكلام مشترك بين سائر المكلفين. هذا بالنسبة إلى علم الكلام الأصول. ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي، باب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، هذا علم الأصول. ومن النحو والتصريف، من علم النحو والصرف، ما يختلف المعنى باختلافه، يعني لازم يعرف مقدارا يستطيع أن يميز من خلاله المعاني، هل لفظة صحيح مادتها مشتركة مع تلك المادة، زال وكاف وراء اجمعها بعدة تصاريف، شوف تختلف، ذكر وذكر وذكر، ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. شنو المراد هنا؟ الذكر أو الذكر أو الذكر؟ ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام، بعد تروح تتبحر في اللغة العربية، بل يكفي الوسط منه فما دون. ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليه السلام. عند القاموس المحيط عند المنجد يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. هذا شنو المقدمة الخامسة. بعد عندنا شرائط الأدلة المنطق، ومن شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية. القياس منقسمون إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي. المقصود بالقياس الاستثنائي ما ذكر في مقدمته نتيجته أو نقيضها، مثل يقول إن كان محمد عالما فيجب إكرامه، لكن محمد عالم فيجب إكرامه. فيجب إكرامه اللي هي النتيجة مذكورة في المقدمة، لا إن كان محمد عالما فيجب إكرامه، لكن محمد عالم فيجب إكرامه. فهذه فيجب إكرامه موجودة فوق أساسا. فإذا وجدت النتيجة أو نقيضها في المقدمة سمي القياس استثنائيا، وإنما يسمى استثنائيا لوجود أساس الاستثناء، لكنه عالم فيجب إكرامه. أما القياس الاقتراني لا، الذي لا توجد النتيجة فيه في مقدمته، مثل شارب الخمر فاسق والفاسق ترد شهادته، فشارب الخمر ترد شهادته. شارب الخمر ترد شهادته نتيجة مذكورة فوق في المقدمة ومذكورة، يسمى اقترانيا على كل حال. ومن شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية وما يتوقف عليه من المعاني المفردة، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك، بل يقتصر على المجزئ منه، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت. طول على نفسك السالفة، تدرس ألف كتاب في المنطقة. انتهينا من المقدمات الست، نجي للأصول الأربعة. والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهي نحو من 500 آية. هذه اللي عليه شغل بيها، فعلا بقية الكتاب إما بحفظها يحفظها 500 أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء، صح؟ ولازم يكون يحفظها 500 بعد، يعرف أن في آية هالمعنى. ويتوقف طبعا على معرفة الناسخ منها من المنسوخ، مو بالنتيجة هم بالحفظ ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه، يروح يرجع إلى أكتاب الناسخ والمنسوخ. ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح، مو بعد لازم يحفظ كل الأحاديث، عنده الوسائل. طبعا المقصود مو يعني لا، مو أنه يعود إليه، يعني مجرد الرواية محافظة بس الرواية صحيحة المصحيحة، خب ما يرجع فيها إلى أصل مصحح. مصحح يعني ما فيه تحريفات في النسخ، طباعة صحيحة يعني. فهو يعود لأنه لا يحفظ إلى لا يحفظ الروايات، مو يعود له حتى يشوف والله الرواية هذه صحيحة لو مو صحيحة بناء على قول صاحب الوسائل مثلا، لا، ما طال مستعد هذا. رواه عن عدل بسند متصل إلى النبي والأئمة، ويعرف الصحيح منها والحسن. بعد لا نقف كثيرا في تعريف هذه المصطلحات، في الشرح موجودة وتطلب من غيره هنا. يعني يعرف الصحيحة من الروايات والحسن والموثقة والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد، هذا بعد ما يقدر يرجع بها الشكل، لازم يروح ينقب، وغيرها من الاصطلاحات التي دونت في رواية الحديث
المفتقر إليها في استنباط الأحكام، وهي أمور اصطلاحية توقيفية، يعني العلماء اصطلحوا على تسمية هذا النوع من الأحاديث الذي رواه الإمامي الثقة عن مثله، اصطلحوا على تسميته بالصحيح، لا مباحث علمية، مفرد شيء هو علم معين ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها، أحوال الأخبار والأحاديث عند التعارض تتسوي عندي خبر ويقابله خبر، هذا صحيح ذاك صحيح، وكثير من أحكامها ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع، لأن الإجماع دليل فلا يجوز له أن يخالفه، إما بوجود موافق من المتقدمين، شلون يعرف أنه لا مخالف له؟ يشوف ترى الشيخ الصدوق مفتي بهذا، الشيخ المفيد مفتي بهذا، أو بغلبة ظنه هذا المجتهد على أنه الموضوع هذا واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين إما الإجماع أو الخلاف، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها واختلفوا، لما نقول يجب علي أن يعرف دليل الإجماع معنى لازم يعرف كل مسألة إجماعية كل مسألة خلافية،
لا.
ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس، أي نوع من القياس حجة؟ أصول العلة، بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان، يعني يقول هالكتب هي كتب أصولية لكنها محتوية على ما تحتاجه من علم المنطق، فلا تدوق روحك تروح تقرأ كتابين، استمت الكتاب ده ويغنيك عن علم المنطق، وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف، فاشترى الكتاب النحوي يغنيك عن علم الصار. نعم، هنا مصمن الداء وهنا المفيدة العظمى، يشترط مع ذلك كله مو أن يكون برميل معلومات عند كمبيوتر فيه كل هذا، ينفع أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطه منها، ملكة الاجتهاد، الثلث الثالث ماكو، هذه وهذه هي العمدة في هذا الباب. ليش؟ وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها، الصعب على الواحد يعني 5 سنين يدرس يحصل كل تلك المقدمات، وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يعطيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه المصيبة، مو أن تعرف والله النحو لو تعرف الأصول، أن هالملكة دي اللي تخليك ترد هالمسألة إلى أصلها وتقول هذه من ذاك الباب، هذه من باب اجتماع الأمر والنهي، لو من باب اجتماع المثلين، لو من باب اجتماع الضدين، لو هذه المصيبة. على كل حال، وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف الذي مر عليك وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه. ليه؟ لأنه منصوب من الإمام عليه السلام على العموم، نص عام مو نص خاص، في قوله انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، وفي بعض الأخبار فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل. إذن وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجمع كان عاصيا بل مرتكبا للكبيرة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.